جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وشفاكم الله ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: هل الإكراه في الشرك كالإكراه على الكفر؟
أقول لا فرق بين هذا وهذا. كل إنسان يعني يكره إلى أن يعني يقول شيئا ويتكلم بشيء يعني سواء كان شركا أو كفرا. وكما هو معلوم الكفر هو أوسع وأعم من الشرك، لأن الكفر يشمل الشرك وغيره، والشرك هو داخل في الكفر فهو أخف والكفر أعم.
ما حكم تكرار السورة في صلاة واحدة؟
لا بأس بذلك، لا بأس بتكرار السورة في صلاة واحدة. فقد سبق أن مر بنا في سنة أبي داود أنه كرر إذا زلزلت الركعتين.
ما حكم الصلاة في الصفوف المقطوعة؟
تصح الصلاة، ولكن قطع الصفوف يأثم فيه، يحصل فيه الإثم، لأن التسوية مطلوبة وقطعها يأثم من كان يعني سببا في ذلك أو من كان حصل منه ذلك. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقدموا فأتموا بي وليتم بكم من بعدكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. ومما يدل على قضية تكرار السورة قصة الرجل الذي كان يقرأ بقوله الله واحد ويكررها مع السورة التي يقرأها.
ما حكم من طاف من السطح وعند محاذاة الحجر نزل خطوات إلى المسعى لشدة الزحام؟
ما في بأس، لأن المسعى من المسجد وهو في جميع الأحوال الكعبة عن يسارة والمسعى هو من المسجد، سطح المسعى من المسجد.
وما حكم من طاف ثلاثة أشواط من الدور الثاني وأكمل الباقي في الصحن أو العكس؟
لا بأس بذلك، يعني كونه يعني يطوف في الأسفل ويجد الزحام شديد ثم ينتقل، لكنه يبدأ من كل واحد في كل شوط يبدأ من الحجر.
هذا يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكب. قال: يا حبذا لو يكلم المسؤول عن المسجد النبوي أن يعملوا خطوط لتنظيم الصفوف، فما رأيكم؟
ما يحتاج الأمر إلى خطوط، وإنما الصفوف الناس يصفون بدون خطوط، وكل ينظر إلى من بجواره إلى جهة الإمام. فإذا كان الإمام من جهة اليمين فكل واحد ينظر إلى جهة اليمين، وإذا كان من جهة اليسار ينظر إلى جاره من جهة اليسار وتسوى الصفوف.
من أتى امرأته في دبرها في نهاية رمضان هل يعتبر عليه القضاء كما لو أتاها في قبلها وكفارة؟
لا شك أن القضاء يعني لازم له، حتى لو حصل أنه حصل منه قضاء الشهوة بغير جماع، إذا فعل منه أنه أفطر بإنزال المني يعني باختياره وبتعمده وبتسببه فإنه عليه القضاء، القضاء لازم له. وفيما يتعلق بالكفارة، الكفارة هي وقعة الجماع، لكن ما أدري يعني إيش الحكم بالنسبة لهذا العمل المحرم فيما يتعلق بالكفارة، ما أذكر. لكن من ناحية القضاء لا بد منه، لأنه لو حصل قضاء الشهوة بدون جماع، بدون ما يحصل جماع وبدون ما يحصل علاج، وإنما حصل بتسببه وفعله وأنه قضى شهوته، فإنه يقوي بدل ذلك اليوم.
من أمره والده أن يغسل له كفنه بماء زمزم هل يفعل؟
لا بأس بذلك، لكن أن يكون الناس يعني يتخذون طريقة بمعنى أنها كأنه مستحب وأنه سنة، لا نعلم شيء يدل عليه. ولو أقنع والده وقال له إن العبرة هو بالأعمال الصالحة وأن هذا يعني لم يؤثر، وإن حصل أنه غسله لا بأس بذلك.
هل يمكنني أن أبيع السلع التي أشتريها بأن أزيد على ثمنها أكثر من نصف الثمن بضعفي الثمن مثلا؟ أم أن ذلك يعتبر ربا؟
ما يقال له ربا، لكن يعني هل كون الإنسان يعني يزيد في الأسعار زيادة يعني فاحشة بحيث يعني يكون هذا في غرر ويكون في غبن للناس؟ وإذا كان أنه يعني باعها في بلد آخر وكانت الأسعار في ذلك البلد مرتفعة وهذا سعرها ولو كانت أنها بأضعاف مضاعفة فلا بأس بذلك، وأما كونه في نفس البلد الذي فيه السعر فإنه يمكن يكون ذلك من باب الغبن، لأن يعني الإنسان يعني يبيعه بشيء بسعر زائد كثير ويربح كثيرا فيكون ذلك من الغبن. أما إذا كان في بلد آخر والسعر هو نفس السعر الذي باعه وقريب منه لا بأس.
عندنا في البلد إذا حملوا الجنازة فإنه جميعا يقولون بصوت واحد لا إله إلا الله محمد رسول الله إلى أن يصلوا إلى القبر، وإذا بدأوا بدفنها قالوا بصوت واحد إذا ضاق عليك الحال فنادي يا رسول الله إلى حين الفراغ من دفنها، فما الحكم؟
أما ذكر التهليل فلا يعلمون أصلا، وكذلك الكلام الذي ذكر في الآخر يعني كلام قبيح، وهذا فيه دعوة إلى الشرك وإلى الاستغاثة بغير الله، يعني إذا ضاقت عليك الحال فقل يا رسول الله، يعني هذا بالإضافة إلى كونه أمر منكر ليس له أساس هو في الحقيقة يعني دعوة إلى الشرك وإظهار للشرك، وكل ثاني يستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم.
بعض المصلين إذا أراد الدخول في الصلاة وكانت ثيابه أسفل من الكعبين كفها حتى تكون فوق الكعبين، فهل هذا العمل صحيح؟
الواجب هو كونه يكفها دائما بأن يعني يحصل رفعها أو يعني قطعها، وأما كونه يفعل ذلك يعني في يعني معنى هذا معناه أنه يعني كأنه يعني رفع ثيابه وكف ثيابه، وكف الثياب جاء ما يدل على منعه، كف الثياب جاء ما يدل على منعه، وهذا الكف يجب أن يكون في جميع الأحوال، ما يكون في الصلاة فقط، ما يكون في الصلاة فقط، وإنما عليه أن يفعل ذلك باستمرار، أي أن ثيابه تكون فوق الكعبين ولا يجوز أن تكون أسفل منهما لا في الصلاة ولا في غير الصلاة.
هل في مكة والمدينة تضاعف فيهما السيئات وتعظم فيهما الحسنات؟
الذي ورد بالنسبة للصلاة أنها تضاعف في مكة والمدينة، أما غيرها فلا نعلم شيء يدل على التضعيف بالعدد، ولكن لا شك أن الحسنة في المكان المقدس وفي الزمان المقدس لها شأنها ولها يعني فضلها، وكذلك السيئة في المكان المقدس وفي الزمان المقدس لها خطرها، لكن التضعيف بالعدد لا نعلم شيء يدل عليه إلا فيما يتعلق بالصلاة، لا نعلم شيء يدل عليه إلا فيما يتعلق بالصلاة، فإنه الذي ورد فيها التضعيف في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي المسجد الحرام. والحسنات لا شك أن لها شأن في المكان المقدس، والسيئات لها خطر في المكان المقدس، والسيئات معلوم أنها لا تضاعف بأعدادها ولكنها قد تضخم من ناحية الكيفية لا من ناحية الكمية. السيئات لا تضاعف بالأماكن المقدسة في الكمية، لأن السيئة تكون سيئتين أو ثلاث، وإنما تضخم وتعظم، وذلك أن السيئة ومعصية الله في الحرم ليست كمعصيته في غير الحرم، من يعصي الله عند الكعبة ليس كمن يعصيه في مكان بعيد عن الكعبة، وهذا نظير ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله لا صغيرة مع الإصرار، لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار، أن الصغيرة مع الإصرار تضخم حتى تلحق بالكبائر، يعني ما يدفعها من قلة الاهتمام وقلة المبالاة يجعلها تضخم، فكذلك الصغائر المعاصي في الحرم والأماكن المقدسة يعني تضخم في كيفيتها لا في كميتها، بمعنى أنها تكون أعداد، لأن السيئة بسيئة يعني لا يعاقب يعني السيئة سيئتين، وإنما يعاقب على سيئة واحدة، لكن السيئة الواحدة تختلف، فقد تكون في مكان أخف منها في مكان آخر، السيئة في الحرم أضخم وأعظم من السيئة في مكان آخر. والحاصل أن التضعيف بالنسبة للحسنات جاء في الصلاة ويعني بالنسبة للعدد وفي غير ذلك لا نعلم شيء، لكن لا شك أن الحسنة في الحرم لها شأنها ولها فضلها، والسيئة في الحرم لها خطرها ولها خطورتها.
ما حكم تعليق جلود السباع مثل الذئب والثعلب في البيوت من أجل الزينة أو التداوي بها؟
تعليقها أقول تعليقها واتخاذها، رسول الله حرم ذلك وقال إن كما مر بنا في الحديث أنه لا تصحب الملائكة رفقة فيهم جلد نمر فيهم إيهاب نمر وكذا إيهاب أو إيهاب السباع، حديث مر بنا بالأمس. يعني فهذا إذا كانت الملائكة ترتعد عن الرفقة لأن فيهم يعني ذلك الإيهاب الذي هو من جلود السباع، فكذلك البيوت، لأن كون الملائكة ترتعد عنهم وهم مسافرون لأن فيهم أو معهم ذلك الذي يتخذونه وطاء يجلسون عليه ويستخدمونه، فكذلك إذا كان معهم في البيوت.
ما حكم الكتابة باليد اليسرى؟
إذا كان الإنسان محتاجا إلى ذلك أو نفسه أو يده يعني متعودة على ذلك لا بأس به، أما إذا كان يستطيع أن يكتب باليمنى فليس له أن يستعمل اليسرى مع قدرته على اليمنى، أما إذا كان لا يستطيع أو أن يده اليمنى هي التي تمكن بها دون اليمنى، يده اليسرى تمكن بها دون اليمنى فلا بأس بذلك.
بعض الطلاب لما نصح بعدم لبس البنطال قال لبس الثوب فيه تشبه بالنساء وبدأ يستهزئ بلبس الثوب.
الثياب هي لبس الرجال والنساء، أقول هي لبس الرجال والنساء، ولكن كل له ثوب يخصه، النساء لها ثياب تخصها والرجال لهم ثياب تخصهم، وأما البنطال فإنما جاء من الكفار وجاء للناس من غيرهم، جاء المسلمين من غيرهم، فهو أصله واحد على المسلمين من أعدائهم وليس من لباس المسلمين. والإنسان إذا احتاج إلى أن يلبس يعني هذا فليكن واسعا، إذا كان يعني في بلد يحتاج أن يلبس مثل ذلك فليكن واسعا، ما يكون يعني بذلك الهيئة التي هي على قدر الجسم وتصف الأعضاء والأحجام.
من هم بنو هاشم وبنو المطلب الذين لا تجوز لهم الصدقة؟
بنو هاشم هم أولاد هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب، وهاشم نسله محصور في عبد المطلب لأنه ليس له نسل من غير عبد المطلب، فإذا الذي لا تحل لهم الصدقة هم يعني نسل عبد المطلب ابن هاشم، والذين لا تحل لهم الصدقة هم زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وذريته وكل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب، وكل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب هؤلاء هم الذين لا تحل لهم الصدقة، زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وذريته وكل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب، وعبد المطلب نسل هاشم محصور في نسل عبد المطلب لأن نسل هاشم محصورون في نسل عبد المطلب لأنه ليس له نسل من غير جهة ابنه عبد المطلب، وهاشم هو رسوله محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم.
إذن هم بس بنو المطلب؟
بنو المطلب نعم، يعني زوجاته وذريته وكل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب.
يقول في الحديث اللي مر معنا على استكثروا من النعال يدل على أفضلية النعال، فكيف نوفق بينه وبين الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يمشي حافيا أحيانا؟
كونه يعني كونه يمشي أحيانا يعني ما يدل لا ينافي، يعني كونه يعني الإنسان قد يمشي في بعض الأحيان، ولكن كونه يستعمل النعال يعني وهذا هو الغالب، ولا سيما إذا كان في الأسفار ولا سيما إذا كانت الأرض فيها يعني أشياء مضرة كالشوك وكالزجاج وكالحصى وغير ذلك من الأشياء التي وكذلك غمرة في وقت الصيف، فالحاصل أن يكون يعني يصور للإنسان أنه يعني يحتفي أحيانا لا يدل على لا ينافي ما جاء من أن الإنسان يستكثر النعال، ولهذا يعني جاء ذكره بالسفر لأنه يعني إيش يكثر من النعال، فإن أحدث لا يزال راكبا منتعل، ومعلوم أن الناس في السفر يكون راكبين، والذي يكون منفعلا هو مثل الراكب.
هل من السنة المشي بدون نعل في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقد رأيت بعض الناس يفعل ذلك.
لا، ليس من السنة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمشي فيها بالنعل، والصحابة كانوا يمشون بالنعال، وهم خير الناس وأفضل الناس.
ما هو حد من قتل ابنه غضبا؟ هل يقتل الأب بالابن؟
قضية القتل لا يقتص من الوالد من الوالد إذا قتل ولده، أقول لا يقتص منه، ولكن يعني إذا رؤي يعني من باب التعذير أو ما إلى ذلك، فهذا يرجع إلى يعني القاضي والإمام الذي يعني يتولى ذلك. وأما قضية القتل فإنه لا يقتل الوالد بولده.
هل يجوز النظر للبنت الصغيرة التي لم تبلغ ويقبل رأسها؟
الصغيرة التي تشتهى لا يجوز النظر إليها، وأما الصغيرة التي لا تشتهى وصغيرة يعني جدا فلا بأس بالنظر إليها.
ما حكم استعمال هذه الكراسي التي نراها في الحرم، كراسي القرآن، لنضع عليها كتبنا، وهل هي موقوفة للقرآن فقط، وكذلك جعلها وسائد عند النوم كما نراه من كثير من الناس؟
جعلها وسائد هذا لم توضع من أجله، وإنما هي وضعت للمصاحف، واستعمالها للكتب هو مثل استعمالها للمصاحف، لأن الفائدة في هذا وفي هذا، وإن كان الأصل هو استعمالها للمصاحف. وإذا حصل شح فيها فإن المصاحف أو من يستعملها للمصاحف أولى من يستعملها في الكتب. وإذا كان ما هناك شح واحتاج الإنسان إليها وفي سعة لمن يقرأ في الكتب يستعمل المصحف والذي يستعمل الكتب، ولا يترتب على ذلك يعني تضييق على من يستعملون المصاحف ومن يقرأون المصاحف، فإنه لا بأس باستعمالها، لأن هذا من جنس هذا.
إذا جعل
استعمالها للوسادة أو استعمالها للاعتماد وراء الظهر، يعني يكون الإنسان يجعلها وراء ظهره، فهذا يعني شيء ما وضعت له.
إذا جاء الحديث من طريقين وفي كلا الطريقين مدلس، هل يتقوى الإسناد بالطريق الثاني؟
نعم.
هل هناك نهي عن حلق جميع الرأس في غير الحج أو العمرة؟
لا، ليس هناك نهي، بل الحديث الذي أشرت إليه هو في غير حج وعمرة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احلقوه كله ودعوه كله، احلقوه كله ودعوه كله. وحل في حديث آخر أيضا يعني ذكره النووي في رياض الصالحين، ذكر هذا الحديث، ذكر حديث آخر معه، وفيه الحديث الذي أذكره الآن احلقوه كله أو دعوه كله.
هل يشترط في القزع أن يكون المحلوق أقل من المتروك أو أكثر؟
لا لا، يعني لا ينظر للكثرة والقلة، وإنما كون يعني شيء محلوق وشيء غير محلوق قل أو كثر.
وهل يدخل في ذلك ما يفعله بعض الشباب في فوالين الحلاقة من حلق شعر القفا طلبا للزينة؟
حلق بعض الرأس وترك بعضه هو نفس النتيجة، سواء كان أريد به زينة أو أريد به غير زينة، اللهم إلا إذا كان من الحلق كان من أجل يعني علاج، أو من أجل أن يعني يحلق شيء من أجل العلاج يعني، أو مكان للحجامة، فهذا لا بأس له.
ما حكم المشي في نعلين مختلفتين لا تشبه أحدهم الأخرى، أو أن واحدة أعلى من الأخرى؟
الأصل هو أن تكون هناك تناسل وتناسب بينهما، لأن لو كانت واحدة أعلى يصير يعني يشبه ما لو كان يعني رجل منتعلة ورجل غير منتعلة، رجل منتعلة وغير منتعلة، والإنسان عند الحاجة له أن يستعمل ذلك، إذا كان ما وجد إلا هذا فله أن يستعمل يعني نعلين مختلفتين. وأما إذا كان ما هناك حاجة فإن هذا يعني إما أن ينصر صاحبه إلى النسيان وأنه ناسي وأنه ما جرى كيف انتعل، أو أنه يعني فيه شيء عقله فيه شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.